أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال فيما تبقى من هذا البحث والبحث أبحاث الأخيرة في هذا الكتاب، وهو مسألة بحمد الله انتهينا من المسألة العاشرة في الشفاعة، انتهينا من مسألة الشفاعة بحمد الله. ننتقل إلى المسألة الحادية عشر في وجوب التوبة، لأننا على طريقتنا بعد هذه المطالب نحاول أن نقرأ مع التوضيح، ما عندنا بعد مطالب تقريبا معقدة. المسألة الحادية عشر في وجوب التوبة. قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب. أقول الآن المبدأ التصور للتوبة. قال: أقول التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، يعني التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل. إذن التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم. لاحظ، يعني واحد يتوب ولكن يقول ما عنده نية على أنه يترك، هذا بالعكس كاشف على أنه غير نادم، وبالتالي لا بد من الندم مع العزم على ترك المعاودة. هذا هو حقيقة التوبة، مو فقط مطلق الندم. وان كان بعض الروايات كفى بالتوبه كفى بالندم توبه، لكن الملحوظ في هذا المعنى بانها يعني مع شرط عدم المعاوده او عدم ما واحد يندم مع العاود، هذا لا يسمى تائب. وهي واجبه بالاجماع، لكن اختلفوا فذهبت جماعه من المعتزله الى انها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر او المظنون فيها ذلك، يعني التوبه لا تجب الا في الكبائر التي تقطع بأنها كبيرة، أو ماذا التي أظن يعتد في هذا المقام، أظن أنها كبيرة، إذن لابد من أتوب من التوبة المقطوع من الكبائر من الكبيرة المقطوع بكونها كبيرة أو بالمظنون بها، ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر، أما الصغائر لا تجب. وقال آخرون غير المعتزلة أو جماعة المعتزلة أنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، أنها لا تجب يعني ذنوب تاب منها من قبل لا يجب أن يتوب منها. وقال آخرون أنها تجب من كل صغيرة وكبيرة من المعاصي والإخلال بالواجب، سواء تاب عنها قبل أو لم يتوب. وقد استدل، لحظة، إذن آراء في المقام، وقد استدل المصنف قدس سره على وجوبها بأمرين. الأول أنها دافع على الضرر الذي هو العقاب أو الخوف، ودفع الضرر واجب. تقول التوبة دافعة للضرر، لأن الضرر أخروي أو حتى الضرر الدنيوي، لأن لها آثار دنيوية، يعني الذنوب قصدي. التوبة دافعة للضرر، وكل ما يدفع الضرر فهو واجب عقلا، يعني فالتوبة إذن ماذا؟ واجب عقلا. هذا الدليل الأول، قياس من الشكل الأول. الثاني أن نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، عندنا علم أن هناك وجوب على أن الإنسان لا بد أن يندم لو فعل المعصية أو ترك واجبا، بالتالي يجب أنه يعني أنه يندم، يعني يتوب. إذا عرفت هذا فنقول أنها تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من المعصية لكونها معصية. يعني متى هذه التوبة واجب، لأن المعصية معصية بلا بد من التوبة منه. ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك، هذا عام في كل ذنب وإخلال بالواجب، هذا يعم كل ذنب صغير كبير أو يخل بالواجب، سواء الإخلال به على نحو أنه عمل كبير أو عمل صغير وما إلى ذلك. قال ويندم، المقطع الثاني، قال ويندم على القبيح لقبحه وإلا لندبت التوبة وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك وكذا الإخلال بالواجب. يعني الآن على ماذا يندم؟ يندم على أي أساس؟ يقول لا بد أن يندم إما لقبحه، هذا قبيح فلا يصدر مني بأندم على فعله، أو خوفي من النار والدخول، والخوف من النار أمر مطلوب وإن كان ليس هو الكمال النهار. لاحظوا كما النهار كما تعلمه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الطمع في الجنة مطلوبة لكنه ليس هو الكمال النهار، كمالات متوسطة ومرقبة متوسطة، بينما الحق والإنصاف هو يعني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا ماذا للعبادة فعبدتك كما يقول أمين. وطبعا هذه عبادة الموحدين. وهنا بعض العلماء كما ينقل عن سير بن طاووس وربما جماعة أنهم يرون مبطلية أعمال من يعمل لأجل الجنة أو يخوفا من النار، عندهم بعض الآراء وأنكر الأكثر والمشهور وما هو عليه العام أنهم لا، نعم يحصل على مرتبة من الكمال لا كما يحصل عليه لو كان من دون ذلك أي لأجل الله فقط. قال أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إلى من؟ إلى القبيح، إذ لولا ذلك لانتفت التوبة. مثل ماذا الآن؟ كمن يتوب من المعصية حفظا لسلامة بدنه أو لعرضه حيث لا يثلم عند الناس، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم. لاحظ لا يعد توبة. إنسان مثلا يتوب لأجل وقعنا الآن، قال لا ترى هالمعصية تسبب لك الأمراض الخطيرة، الآن تسبب لك إيز، تسبب لك أمراض تناسلية، هو ترك الانحراف لأجل هذا، هذا ما يسمى تائب، هذا مانع فقط، اللي عنده مقتضي لا زال على المعصية وكذا، لولا يعني بعبارة لو وفرت لهم شيء ما فيه أمراض لا اقتحم والعياذ بالله، يعني لم يتركه لقبحه، هذا ما يسمى تائب. أو أما التائب خوفا من النار، فإن كان الخوف من النار هي الغاية في توبته بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك أي لا يصح منه التوبة لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه، نفس الشيء يعني. وأما التائب خوفا من النار، فإن كان الخوف من النار هي الغاية في توبته بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك يعني أي لا يصح منه التوبة بما هي نار بما هي كذا، لا لابد أما أنها قبيح يؤدي به إلى النار مثلا يبعدني عن الله بها المقدار يعني بها المعنى. قال لأن ليست توبة عن القبيح لقبحه فجرى مجرى طالب سلامة البدن، هذا اللهم في الدنيا امتنع عن هالمعصية لأجل يحفظ بدنا من الأمراض ذاك يحفظ بدنا من النار، المنطلق واحد هذا لا يسمى تائب، لابد من الندم أن هذا قبيح يعني مؤدي للنار، هذا قبيح يؤدي لك إلى هذا العاب، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحة فجرى مجرى طالب سلامة البدن وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنه قبيح وفيه عذاب النار، فلولا القبح لما ندم عليه وإن كان فيه خوف النار صح توبته. واضح؟ قال وكذا الإخلال بالواجب، الندم عليه لأنه إخلال بالواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا للواجب مثل تارك الصلاة يعني، فهي توبة صحيحة وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، فإن كان هو الغير لم تصح توبته، يعني لا يلحظ المعصية لقبحها أو الواجب لوجوبه، لا كان يفوت خوف من تفوت مصالح، هذا ما تحقق من التوبة، إذا لابد الحق فيه الندم وما إلى ذلك، وإلا لكانت صحيحة. ولهذا إن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءة بل لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عذره، هذا الواحد يخطئ في حق إنسان فقط يهددوه، ترى لما تروح تعتذر منه ترى السلطان سجنه
هو قلبه ومشاعره ما هو معتذر بس كذا عشان ينجي نفسك، ما قدم اعتذار واقعي وحقيقي لهذا المفلع وقليل ذمه يعني يقول طب على ما اعتذر، هذا تقريب لهذا الأمر. قال فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. لاحظ فلا يصح من البعض ولا يقول اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن الندم لا يصح من قبيح دون قبيح، يعني اللي يندم من كل القبائح ما يندم على قبيح دون قبيح لا يصح منه هذا الندم. يعني افترض الآن يندم على شرب المسكر والعياذ بالله، لكن لا يندم على فعل الفاحشة اللي يسموها مسألة التبعيض في التوبة، هنا هؤلاء لا يقبلون، يقولوا لا ما يعني الله ما يتوب عليه، يتوب من بعض يترك بعض، لأنه يندم على كل القبائح. وذهب أبو علي إلى جواز ذلك، قال لا يمنع أنه يعني يكون عنده مثلا المسكرات قبيحة جدا فيمتنع عنها ويتوب ويقبل الله توبته، وذاك الفعل لا بعد على ما هو عليه مثلا ما يندم عليه، يقول يجوز في ذاك تصح توبته من ذاك الفعل وتصح من هذا. قال والمصنف قدس استدل على مذهب أبي هاشم لأن قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم، والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه بل لأمر آخر يوجد في ذلك دون هذا. هذا دليل المصنف، يعني يكشف أنه لما يتوب عن قبح المسكر دون قبح الفاحشة ما ملحظ القبح ما هو قبح أصلا، فلا يكون فلا تتحقق منه توبة حقيقية. واحتج أبو علي بأنه لو لم يصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، فلو لزم من اشتراك القبائح في قبحه عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض، لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون واجب ماذا؟ دون واجب آخر. يقول هذا الكلام انتم لو تقبلوا هالمعنى يستلزم منكم انه اذا ما تقبلوا انه يتوب من شيء دون شيء هذا يلزم وين؟ نفس الواجبات في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون واجب. يعني فرض انسان يصلي ولكن ما راح الحج، مو صحيح؟ يعني كانها صلاة باطلة، لازم يروح الحج، لازم يزكي، لازم يخمس، ما صارت، فكأنه هم يأتي بكل الواجبات أو لا يأتي لأنه ما راح يستفيد من ما يأتي به كذا كما تقولون، يعني لازم يعني يلزم كلام أبي علي والجماعة أبي هاشم والجماعة. وأما بطلان التالي بأنه بطلان التالي ما هو يعني يقبل منه واجب دون واجب وهذا باطل، وأما بطلان التالي فبالإجماع لا خلاف في صحة الصلاة ممن أخل بالصوم وأجاب، يعني بلا إشكال الكل يعتقد بأن من صلى ولم يصم صلاة صحيحة ويعاقب على ترك الصوم، أما أنه حتى صلاة باطلة ما حد يقول، هذا بطلان التالي واضح. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبح وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني، يقول له أنت يا أبا علي غابت عنك هذه المسألة، ذا قبيح مشترك، لاحظ أمر عام في كل قبح في كل فعل في كل معصية صغيرة قبيحة، فترك التوبة من بعضنا بعض لا يدل على الندم وبالتالي لا تصح منه التوبة. يقول هذا غير لما نقول الواجب، لأن الواجب كل واجب برأس قائم الصلاة الصوم كذا وما إلى ذلك. قال بالفرق بين ترك القبيح لقبحة وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني، فإن من قال لا آكل الرمان لحموضتها فإنه لا يخدم على أكل كل حامض، واضح الاتحاد الجهة في المانع سبب الحموضة، فكل حامض ما يأكل لأن علل الآن لا أكل الرمان لحموضتها، هذا يكشف أن كل حامض ما يأكل بعد، ولو قال آكل الرمان لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة لأن قد يكون رمان غير حامضا فافترقا. وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبع على فعل الواجب لوجوبه، يعني لا بد أن نفرق. الصلاة يقول أدي الصلاة لوجوبها، هذا لا ينفي أنه عندما لا يصلي لا يصوم أنه ينفي هذا الوجوب، لا هذا الوجوب مستقل كيفك الوجوب مستقل، ما توجد حالة عموم، بينما في القبيح لا أمر مشترك. هذا ما يراه أبو هاشم اللي يراه من المصنف. واضح الآن المثل عندما قال فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب، واضح هذا المعنى. قال ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة. أقول قد يصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القضاء أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا، فإن تقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الزاني والعياذ بالله عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا، لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق بحقه أنه تائب عن قبح بقبح. لاحظ يعني كيف الآن الزاحل مثلا يعتقد أن الزنا قبيح فتاب منه، ولكن لا يعتقد بأن فرضا أكل مال اليتيم قبيح، لاحظ فلم يتب. إذا لم يعتقد نعم ذاك الذي يعتقده تقبل منه التوبة، لكن هذا وإن كان قبيح في ذاته لكن هو لا يعتقد، يقولون نعم تصح توبته في ذاك الأمر ويعذر أو صح التعبير ولا يؤثر هذا الاعتقاد، وأن كان هذا الاعتقاد فاسد يعني واعتقاده بأن مثلا أكل مال اليتيم ليس بقبيح، هذا اعتقاد فاسد للعوام معذرة. قال ولهذا إذا تاب الزاني عن الزنا فإنه كم الخارجي
ولهذا إذا تاب الخارج عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا.
صحيح، أنا صدق أصل العبارة فما موجودة ذي اللفظة. خارج موجودة مع كل خارج بعد أجيبها النسخة. إذا تاب
الخارج
من الزنا ها؟ صحيح. أنا فهمت على هذه العبارة معذرة جيد، يعني إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه تقبل توبته وإن كان اعتقاده يعني اعتقاد الخارجي قبيحا، لا لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب عن قبيح لقبح، واضح. قال وكذا المستحقر. أقول إذا كان هناك فعلا أحدهما عظيم القبح والآخر صغير، هو صغير القبح وهو يسمى المستحقر الآن، وهو مستحقر بالنسبة إليه حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه يقبل توبته. مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب أظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم إنه يقبل توبته ولا يعيبه العقلاء بكسر القلم، وإن كان لابد من أن يندم على جميع إساءاته، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا العاز. يعني إذا مثلا التوب الذنب صغير جدا حقير أمام تلك المعصية الكبيرة فهو تاب لقبح ذلك ولم يتب عن قبح الصغير، يقول إني تجاوزها لا مانع من ذلك. فكذا الندم مو العزم، النسخة في الأخير جاءت عبارات عجيبة. على كل حال قال والتحقيق، هذا المطلب الأخير، المطلب الأخير من هذا البحث طبعا هذه المسألة واضح إلى هنا البحث إن شاء الله. قال والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة وأن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما بالدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم فلا يصح الندم. وبه يتأول كلام أمير عليه السلام وأولاد عليهم السلام وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض، وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. نوضح المثل. قال أقول العلم الحلي لما فرقا يعني الماتن عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره، أن نقول الحق
أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح. الآن يريد يوضح مطلبه. الآن ذكر كلام أبو هاشم، ذكر دليل لأبي هاشم أو تقبل أبي هاشم على ذكره، ولكن هذا ليس هو رأيه الأخير. الآن يوضح في هذه المسألة يحقق رأيه بأنه معدنا مشكلة أنه يتوب عن ذنب دون ذنب، والله يتقبل من نعلم ما كذلك التلازم. وهذا هذا المطلب. أقول لما فرق عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح، لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل. واضح الأفعال؟ يعني واحد قل الصارف من هذا مثلا وتاب، أو ذاك مثلا بموانع مثلا وترك أو شيء، يقول هذا معروف يعني كأمر نفسي. لاحظ الأفعال تقع بحسب الدواعي، له داعي تقع ما له لا تقع. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجع فاعل القبائح دواعيه، أن يرجع فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض، وأن كانت القبائح مشتركة في الداعي الذي يدعو إلى الندم عليها، وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناع عند العقلاء عند فعله، ولا يقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها. الآن مثلا مثل الآن الزنا والعياذ بالله، والآن الغيبة، شوف الزنا بحكم خطورته ولا ارتباطات ولا يعني يهدم النظام الاجتماعي والأسري ويخرط الأوراق والأنساب والأحساب، فضيع جدا عند كل العقلاء وكل الأديان حتى غير السماوية، لكن مثلا هالدواعي كانت تخلي بحث فعلا يعني دواعي تقوى تقوى، بحيث أن هذا يرى جدا خطير وبالتالي لا يفعله أو فعله وندم، فالقرائن هذه تؤيج عند الندم والخوف والحذر وكذا وكذا كذا، مع طبعا أنه لقبح وما إلى ذلك فيتوب منه سبب هذه القرائن القوية. لكن الغيبة ما وصلت إلى هالدرجة، صحيح استسهال الناس الغيبة وكذا فما ندم عليك، يقول لي نعم هذه كلها يعني انطلاقة من أمر نفسي موجود عند الإنسان، فإذا كان هناك دواعي الندم قوية تجده يندم على هذا الفعل، هناك دواعي ضعيفة لا يندم، فهل نقول وقعنا في ذاك لا تقبل توبته لأنك لم تتب من هذا؟ ولا لا أنك تقبل توبته لا مشكلة، لا مانع لا مشكلة في ذلك. وهنا نعم يحاول أن مثلا يقوي تلك الدواعي عشان يربي نفسه لترك الغيبة، يقرأ في الروايات تحذيرات العلماء تحذيرات كذا عشان تقوى، بالتالي تحول عنده لشدة من القبح وبالتالي يتركها. وذلك يعني الآن مثلا من أهم علاجات الأمراض الروحية والأمراض الأخلاقية هي تقوية البنية المعرفية عند الإنسان، ينور نفسه بالعلم والمعرفة عشان يرى تلك الذنوب اللي كان يستسهل جراها صعبة، يعني قوي ارتباطه بالله بمعرفته بالله، يعني هذه الذنوب على صر لها يعني نوع من النفرة بينه وبينها بسبب العلم والمعرفة، عشان يكون جاهل مثل الإنسان اللي هو ما يدرك خطورة الكحول مثلا، لكن يتعلم ويدرك عن خطورتها دورات معينة يتركها. وهذا الآن حتى السيرة العقلائية عند الناس لنجاة مجتمعات من آفات ومخاطر هذه الأفعال وهذه الأمور ينورون بالعلم والمعرفة والثقافة وما إلى ذلك، كما تجد الآن على مستوى المخدرات صحيح، على مستوى الكحول، على مستوى مثلا الفساد الغير المنضبط يعني سموه مثلا فواحش ومؤدي للأمراض وهالقضايا، نعم منهجوها من أطوار أماكن معينة ودرجات معينة عياذ بالله. على كل حال هذه تحتاج إلى نوع من المعرفة وما إلى ذلك. قال ولا يقترن ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها، وهذا كما في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى من؟ إلى الندم. ثم يقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم على بيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، بالعكس كل ما تشتد هذه المعرفة وتشتد تلك القرآن راح يتطور عندها فيترك هذا القبيل ثم ذاك القبيل، فلا مانع من ذلك. فليش احنا نعطيه عنوان واحد لابد ان يتم من كل القضاء ولا ما تقبل توبته؟ مو بصحيح، تختلف حسب تربيته حسب ثقافته بيئته. شوف بعض المجتمعات تضخم بعض الذنوب، مو صحيح، بعض المجتمعات تستسئل، وهذا بعد مسكين شلون لو اراد يتوب يغير الواقع غير، خصوصا اذا ادركنا بان الانسان ما عنده دائما قوة ان يترك كل الذنوب مرة واحدة، فلا نقطع عليه رحمة الله. فكل ما مشكلة تبدأ الآن بما تستطيع، اترك الآن اترك الآن اترك. مثل هذا باب التمثيل، أصحاب اللي شربوا المخدرات فترة طويلة ما يقطع مرة واحدة عن أصلا، لا يقطع يموت، فش زوى سنعطى يقطع يقطع حقا معينة لأجل شوي تخفيف تخفيف لأن يرجع الجزء الوضع الطبيعي، تقرأ أمور طبيعية أنا يعني نقول له يعصي لكن يحاول قدر المستطاع. نعم، فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، ولو اشتركت القباح في قوة الدواء اشتركت في وقوع الندم بطبيعة الحق، فواحد كلها واضحة عنده طبيعي يندم عليها، وإذا ما يندم خلاص واضح أمره. ولم يصح الندم على البعض دون الآخر، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أولاده عليه السلام كالرضا وغيره عليه السلام، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القواعد دون بعض، يعني وردت روايات بأنه لابد للتائب يتوب من جميع الذنوب. لماذا يتوب من ذا من ماذا من ذنب دون ذنب؟ واضح. هنا الإمام سلام العلامة الحلي والمحقق الطوسي عليهم الرحمة ماذا يفعلان؟ يوجهان هذا الكلام، يقولون هذا نوجه كلام أهل البيت على هذا المعنى الذي ذكرنا لا كما يراه مثلا أبو هاشم أو غيره، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القباح دون بعض، لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع، لأنه إجماع على أن مسألة ماذا تصح التوبة من بعض الذنوب دون البعض، تصح التوبة يترك هذا الذنب خوفا من الله قربة لله ولا تلعى الذنب الآخر، فلماذا؟ هذا بالإجماع موجود معنا، قل إذا لم يكن كذا فالتالي باطل، يعني خرق الإجماع خرق الإجماع باطل، فالتالي مثله اللي هو يعني عدم التفريق بين الذنوب، فلا بد إذن أن نفرق يعني بأنه يتوب من ذنب يقبل منه حتى لو لم تكن من ذنب آخر. قال والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب فإما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر أو لا، فإما أن يحكم بإسلامه ويقبل ماذا توبته عن الكفر أو لا، والثاني خرق للإجماع اتفاقا على إجراء أحكام سمين عليه، يعني إنسان الكفر قبيح الكذب قبيح، هو تابع عن الكذب أو تابع عن الكفر استغفر الله، فهو مسلم لكن لا زال يكذب، يعني يقول له أنت لم تقبل منك التوبة عن الكفر ارجع على وضعك الطبيعي أصلا توبتك مقبولة فأنت لازلت على الكفر لأنك ما تركت الكذب، هذا خلاف الإجماع. قال والثاني يعني لا نقبل، قال خرق للإجماع اتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه على من؟ الذي تاب من الكفر ولا زال على الكذب انه مسلم، والاول هو المطلوب ان تقبل توبته عن الكفر، وقد التزم ابو هاشم استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته واسلامه، لكن لا يمتنع اطلاق اسم الاسلام ماذا عليه، بانه حتى ابو هاشم في هذا المورد يقول لا ما نمنع اطلاق او ذكر راي ماذا راي من اللي هو راي هذا على الإسلام، يعني وبعض يعني يبقى مسلما. لكن يمنع عجيب عشان نسخة جدنا اللي عندي ذي أي تفضل
يقول أي يمنع أبو هاشم إطلاق اسم الكافر على الكافر الذي تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب مثلا، لكن لا يمكن اطلاق اسم الاسلام عليه، وفي نسخة اخرى يقول لكن يمكن اطلاق اسم الاسلام عليه والصواب هو الاول لفظا ومعنى والثاني معنى فقط، وقد سقطت كلمة لا في العبارة الثالثة.
هذا عدد تصير عدد كلمة
ما
لا يعني هذا ما يحتاج بس قال وإسلامه لأنه واضح المعنى يكون. قال لحظة والأول هو المطلوب وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه لكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه يعني على أحد التوجيهات ذكرتها إيجي إيه. على كل حال إحنا بعد هذا المهم واضح إن شاء الله هذا المطلب. المسألة الثانية عشر في أقسام التوبة قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم على العدل يعني أنه هذا المعاصي يعني كل ما هناك أنه إذا كان هذا في حق الله يعزم يندم ويعزم على عدم العود إليها. وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما وإن كان في حق آدم اختلف هل يقضي الصلاة فرضا هذه مسائل خلافية تأتي. وإن كان في حق آدمي يعني خطأ في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك وليس ذلك وش محكوم معكم في المال وليس ذلك أجزاء أقول التوبة في مطلب جديد أقول التوبة أما أن تكون من ذنب يتعلق به حقه تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي والأول إما أن تكون من فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب والعياذ بالله أو إخلال بواجب كترك الزكاة والصلاة فالأول يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه هذا واضح. أما الثاني فيختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لا بد مع التوبة من أداءه كالزكاة ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين وهذا الأخير يكفي فيه الندم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح. واضح المطالب ها؟ وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم يعني إخراج يعني يبرر ذمته منه فإن كان أخذ مال وجب رده على مالك يعني ما يكفي التوبة هني فقط يعني يتوب ويندم على قبح فعله وبالتالي هم يرد حق الآخرين. فإن كان أخذ مالا وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات صاحب المال ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه يعني حاول بقدر ما استطيع أن يوصله. وكذا إن كان حد قذف يعني عليه قذف أحد والعياذ بالله. وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه لأنه يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أو بدونها. وإن كان بعض الأعضاء يعني هو جارح أحد وجب تسليم نفسه ليختص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة. وإن كان إضلالا يعني هو نقل معلومات وأضل إنسان حرف عن الحق والآن تاب يريد عن شلان يقول لازم يرجع يوضح لهذا كل إنسان اللي أضله مشكلة واقعة استجيروا بالله. وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضل وإرجاعه عما اعتقد بسببه من الباطل إن أمكن ذلك. واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة لاحظ فإن العقاب يسقط بالتوبة. اعلم أن هذه التوابع هذه الأقسام وكذا ليست أجزاء من التوبة وتاب. نعم الآن هو ينبقي عليه أن يفعل هذه الأمور هذا أفهم العبارة هكذا أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب يسقط بالتوبة العقاب يسقط بالتوبة ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة يعني التوبة نفسها ما هي هو الندم والعزم على عدم العار والعزم على أن يؤدي حقوقهم هذه قبلت من التوبة. الآن هذه الأمور اللي يروح يتسامح يروح كذا هذه إتماما للتوبة لأنه غير تائب لا هو تاب لكن هذه يعني أشبه في الروايات كمال التوبة بعدنا توبة وعندنا كمال التوبة مثل ذيك رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أستغفر الله قال ويلك الاستغفار على ست معان هذه كلها في سموها كمال التوبة اللي كل شيء يصل إلى أعلى مراتبه هذا لا ينفي ما دونها مثل الإيمان. الإيمان أصل وكمال الإيمان، واضح هذا المعنى يعني، هذه ليست أجزاء كذا يعني. قال واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بالتوبة، من يتوب يسقط، يسقط الله عن العقاب. ثم إن قام المكلف بالتبعات عن حقوق الناس وقضاء الصلوات وما إلى ذلك، كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب من، بل يسقط العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بينزل الذنوب مستأنفة، يعني ذي كان ذنوب جديدة، يعني الإنسان الآن تاب من هذه الأفعال، تاب كذا لكن ما بعد يؤدي الصلاة أو متمال في قضاء الصلوات، هو الله قبل توبته من هذه تعتبر ذنوب جديدة، ويكون ترك القيام بالتبعات منزلة ذنوب مستأنفة، يلزم التوبة منها، يلزم التوبة منها يعني يتوب من هذه. نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم يمكن، ولكنه يقول هذه ليست هي ماذا، ليست هي الأبعاد. واضح أخواني هذا المطلب بهالمقدار. قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه، هذه مسألة لطيفة. أقول المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا، الذي اغتيب يعني، أو لا، ويلزم على الفاعل للغيظة في الأول الاعتذار عنه، لأن عنه إليه يعني، عن هذا الغيبة إلى من؟ المغتاب الذي اغتيب مسكين، لأنه أوصل إليه ضربا من الغامم، من وضع خبر أن فلان يتكلم عليه في المجلس خبيث أذى وكذا ويغتاب، فأنت مجبور أنك أنت يجب عليك تروح تعتذر من عنده، ترفع هذاك الهم والغام. قال أو لأنه أوصل إليه ضربا من الغام فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا، اختلق ما وصل الخبر، قال وفي الثاني لا يلزم الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما. وفي كلا القسمين يجب الندم عموما، الأول والثاني، الندم لله تعالى لمخالفة النهي والعزم على ترك المعاودة. واضح هذا المطلب اخواني؟ واضح. نعم. قال وفي ايجاب التفصيل مع الذكر اشكال. اقول ذهب قاضي القضاء الى ان التائب ان كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا مفصلا، عنده 20 ذنب يرتكبه قديم وزحادث، وأن يريد يتوب يحضرهم واحد واحد هذه الذنوب عرف، ويتوب منها مفصلا، استغفر الله من هذا الذنب، استغفر الله من هذا الذنب، استغفر الله من هذا الذنب، وإن كان يعلمه على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا، يعني ما يعلم مفصل نعم يتوب عنها مجمل، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعض على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل ماذا؟ بالإجمال. بعضها يدري عنها تفصيلا فيحضرها تفصيلا ويتوب عنها، وبعضها لا ما عنده معلومات تفصيل بس عنده علم إجمال، يكون ذلك مثلا 20 سنة 40 سنة بالذنوب ذلك، شلون يحضرها مفصلا؟ فالذي حضرها مفصلا أو حضرت عنده مفصلا يتوب عنها مفصلا، والذي حضر عنده إجمالا يتوب عنها إجمالا. واستشكل المصنف قدس الله إجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وأن لم يذكره مفصلا، يقول هذا التفصيل ما له معنى، أنه يكفي أنه الندم على كل قبيح، ما بشرط إلا مفصل ومجمل وما إلى ذلك، وأن لم يذكره مفصلا. واضح. قال وفي وجوب التجديد أيضا إشكاله. أقول إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ الآن ارتكب معصية وتاب عنها، يعني الآن ارتكب معصية وتاب عنها، بعد سنة سنتين ذكر تلك المعصية، هل يجب الآن مع فقط ذكر المعصية عند ذكره يتوب عنها أو لا؟ خلاف. قال أبو علي نعم، إذا يذكرها يتوب منها، هو يفعلها لا فقط مجرد الذكرى. قال أبو علي نعم، بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما الفعل أو التاس، فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها. واضح هذا دليله. الآن ذكر المعصية لا يخلو أما الآن نادم عليها أو لا، هذا لا بعد لا يخلو الواقع من أحدهما. فعلى ذلك لا بد أن يندم، إلا أصبح ماذا غير نادم يعني غير تائب عنها، لذلك يجب التوبة في حال ذكره. هذا رأي من؟ أبوها، رأي أبوها، رأي بهاشم. والثاني قبيح، نعم والثاني يعني مصرا عليه هذا، والثاني قبيح فيجب الأول منه أن يكون نادما، يعني هذه التوبة لأننا عرفنا أن التوبة بالندم، إذن لا بد أن يجدد التوبة. وقال أبو آدم، هذا رأي أبو من أبو علي، قلت أبو هاشم. إذن أبو علي يرى هذا الرأي بأنه إذا ذكر الإنسان ذنبا قد تاب عنه سابقا لا بد أن يجدد التوبة، لهذا الدليل، لأن إما أن يكون نادما أو مصرا عليه، والثاني ماذا قبيح، إذن فيبقى الأول وبالتالي يجب عليه أن يندم. وقال أبو هاشم لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما، فجاز أنه إذا ذكر لم يندم عليها ولا يشتهي إليها ولا يبتهج بها. من قالك أنه لا يخلو إما أن يندم أو يصر عليها؟ لا لا، أبو هاشم يناقم، يذكرها ولكن لا يشتهيها ولا يصر عليها ولا يندم عليها، يعني ما تتحقق كل الأمور، فبالتالي لا يجب التوبة منها. واضح؟ قال وكذا المعلول مع العلة، يعني هل يعني هذا كل عطف على هذا، لاحظ أقول إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما؟ عليهما. مثاله شلون يعني؟ قال الرامي إذا رمى قبل الإصابة، قال الشيوخ يجب الندم على الإصابة لأن هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب. وقال قاضي القضاء يجب عليه ندمان، أحدهما على الرمي لأنه قبيح، والثاني على كون مولد القبيح وهو القتل الآن، ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما لقبحة وقبل وجوده لا قبح. هذه مسألة لطيفة، هي الآن إحنا عندنا سبب ومسبب، عندنا معلول علة وعندنا معلول. الرمي هذا سبب، الإنسان بيقتل الإنسان، الرمي سبب، نفس هذا الرمي، القتل معلول. هنا رأيان، هل يتوب على الرمي وعلى القتل لكونهما قبيحان وكون هذا سبب وذاك مسبب أو لا؟ رأيان في المقام. قاضي القضاة يقول لا، قاضي القضاة يجب يقول فيه ندمان، واضح؟ يجب فيه ماذا؟ ندمان، أولا على الرمي نفسه لأنه قبيح لأنه سبب، وعلى المسبب اللي هو المعلول اللي هو القتل نفسه لأنه قبيح. لاحظ المصنف يقول له هذا الرأي مو صحيح، جاء فقط الندم على ما هو قبيح، والقبيح ما هو؟ نفس القتل، لأن قبل القتل لا قبح في الرمي بما هو رمي، يعني القبيح ذلك القتل الذي تحقق بالرمي لا مطلق الرمي. لاحظ أن قبل وقوع القتل بهذا الرمي لا يسمى هذا الرمي ماذا؟ قبيحا، وبالتالي لا يجب منه الندم والتوبة، فقط الندم والتوبة على من؟ على القتل. واضح هذا؟ لماذا؟ لا لا نفصل بينها، يعني ليست هذا يعني هم هكذا يعني ينظرون الى زاوية ان نفس هذا قبيح او لا، بغض النظر انه يؤدي او لا، هم الرأيان في البين يعني. صحيح، نعم قد يكون بهذا التوجيه ممكن يعني. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الباب، يأتي إن شاء الله البحث في المسائل الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.